الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أطلبتم بارك الله فيكم الحديث عن الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، بل هو عنصر من عناصر مباحث العقيدة. وإذا تحدثنا عن هذا الموضوع فإنما نتحدث بإظهار دين الله عز وجل ونصيحة أمتنا الإسلامية. نشهد الله سبحانه وتعالى على أن ذلك هو قصدنا، كما ضمانا بغير ذلك فقد افترى وقال غير الحق. نسأل الله تعالى هدايته ورده إلى الصواب. فلنعلم أيها الإخوة أن حجم هذا الموضوع كبير كبير، يستحق طرحا كبيرا وتوضيحا مستفيضا، لأن حاجة الناس إليه ماسة، لا سيما وقد مازجت المذاهب المنحرفة عقول فئام من الناس في هذا الموضوع، كمذهب الخوارج وفكر من يسمونهم الديمقراطيين أو من تأثر بمظاهر الحضارة الغربية في موضوع الحكام، قد فشى وزين لكثير من الناس لأنه يوافق الهوى ويخالف الهدى. ويحضرني الآن كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في أمور ابتدعها بالشرك. المشركون كانوا على عبادة غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالتوحيد بوجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثانيا الفرقة، كان المشركون متفرقين لا يجمعهم جامع، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالاجتماع والحث عليه والترغيب فيه والترهيب من الفرقة. الأمر الثالث، كان المشركون لا يسمعون ولا يطيعون لأحد من الناس، بل كل واحد منهم ينقاد عن أمر نفسه وعن تدبير هواه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، وألزم في ذلك إذا كان الأمر في طاعة الله عز وجل أو إذا كان الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد رحمه الله بعد أن ذكر ذلك، يقول: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. فتأملوا هذا كثيرا وانظروا إلى أحوال الناس يمنة ويسرة لتعلموا صدق كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد وفق الله عز وجل، فكتبت كتابا مقتضبا في هذا الموضوع الذي تحبون أن نتحدث فيه هذه الليلة، فأنا أختصر جملا من هذا الكتاب على الله عز وجل أن ينفع بها مسموعة كما نفع الله عز وجل بها كثيرا من الناس مكتوبة. فأول عنصر نتحدث عنه في هذا الموضوع هو عنصر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم جماعة المسلمين. الأدلة كثيرة وهي في غاية الوضوح والبيان. من الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا يراد به جماعة المسلمين، كما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال سماك بن الوليد الحنفي قال لابن عباس: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ فقال ابن عباس: لا لا أعطهم يا حنفي. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقيل في حبل الله عز وجل أقوال أخرى كقول بعض السلف: إن حبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى، أو هو دينه، أو الإسلام، أو الإخلاص، أو أمر الله ونحو ذلك. ولكن هذه الأقوال ليست متعارضة، بل يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين من العلماء. وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن قتادة في قوله عز وجل: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها وانهاكم عنها ورضع لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. هذا ما ورد في كتاب الله عز وجل من الأمر بلزوم جماعة المسلمين. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ونكتفي بسياق نصوصها، وقد نعلق على شيء منها إن تيسر ذلك. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حبل الله عز وجل هنا هو جماعة المسلمين، وقيل هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن عبد الزر أن المعنى واحد، قال: لأن كتاب الله عز وجل يأمر بالألفة وينهى عن التفرق، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ورجح ابن عبد البر ان المعنى في هذا الحديث وان تعتصموا بحبل الله جميعا انه الجماعه، قال وهو اشبه بسياقه الحديث. واما كتاب قال ايضا واما كتاب الله فقد امر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير من آية وغير من حديث، غير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاء للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها بيتها، لأن الاختلاف والفرقة حلكة والجماعة نجاة. قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا هو نص كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. الدليل الثاني حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس برقيق، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومنافحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وجاء هذا الحديث عن جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث متواتر كما نص على ذلك أهل العلم وله ألقاب كثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذه الثلاث يعني إغلاق العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين قال وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله والعبادة وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. فهذه الثلاث هي التي سبق وأن تجمع شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال فيها لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا جميلا مفصلا مفيدا يوضح مقاصده ويبين ما يحتوي عليه من خير الدنيا والآخرة. فيقول رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. فمن وجدت فيه هذه الثلاث فإن قلبه نظيف جد نظيف من الغل والحقد والغش لهذه الأمة المحمدية. فالإخلاص لله تعالى يمنع صاحبه من غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة أنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه فلم يبقى فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى كذلك لنطلق عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام ومناصحة أئمة المسلمين وهذا أيضا مناسب للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغش والغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله عليه الصلاة والسلام ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه هي معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المشيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت به. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. هذا مختصر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يفوتني على هذا الحديث أن أنقل لكم كلام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه قوة القلوب فإنه بعد إيراد هذا الحديث قال عبارة من أجمل العبارات قال ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل. أما الدليل الثالث على وجوب لزوم الجماعة فهو حديث ابن عمر قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجارية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يكشف الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. عليكم بالجماعة هذا موضع الشاهد من هذا الحديث عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة يعني وصفها هل يلزم الجناح؟ بل صفته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقد قال العلامة المبارك فولي رحمه الله تعالى على قوله عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم الفرقة أي احذروا مفارقتها لا أمكن. الدليل الرابع هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخاف أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر أجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت ما دخله؟ قال قوم يهتدون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله اقصدهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث أيها الأخوة أجرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أطوارا زمنية تمر بأمته عليه الصلاة والسلام، منها ما هو خير محض ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا ففيه كذا ومنها ما هو شر. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأضرار. فلنرعي سمعنا ونركز بأفهامنا لنعرف هذه الأضرار ولنعرف ما موقف المسلم عندها. فالطور الأول زمن الخير وهو زمنه عليه الصلاة والسلام، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، لأن الخير الذي فيه يشوبه كدر. ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. هذه المرحلة أو هذا الطور يستدعي اهتمام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أكثر من الأطوار الأخرى، يسأل عن صفة أولئك الدعاء على أبواب جهنم. ثم يسأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه إذا أدركه هذا الطور. فيجيبه صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا أيها الأحبة عند هذه الإجابة النبوية تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتفقد كل عاطفة، فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإنكار والخروج عليهم وإنكار محدث ومنكر شديد. هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. طبعا في آخر أسئلة حذيفة رضي الله عنه سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع، حيث قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فأجابه عليه الصلاة والسلام المخرج من هذه الفتنة وهو اعتزال تلك الفرق كلها، لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله عز وجل فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم فإن الفوضى تتعم، فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه إلا بالاعتزال. ولهذا يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فترك الناس احلاما فلا يتبع احدا في الفرقه ويحتذل الجميع ان استطاع ذلك خشيه من الوقوع بالشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الاحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. وهذا الذي نبه عليه الطبري من دلاله الحديث على ان الناس اذا افترقوا احلاما وليس لهم امام فلا يتبع حزب من الاحزاب بل اعتذر جميع الاحزاب جيدا. لكن نحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لان الامامه قائمه ظاهره بحمد الله عز وجل، نساله ان يزيد من فضله والثبات على دينه وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد اكد البيضاوي رحمه الله تعالى ما نبه عليه الطبري، فقال في شرح قوله عليه الصلاه والسلام: فاعتزل تلك الفرقه كلها، والمعنى اذا لم يكن في الارض خليفه فعليك بالعزله والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، فقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم أو المراد اللزوم. وجماعة، انتهى طبعا هنا الكلام البيضاوي، لكن الجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي جماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، كما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث لا يحتمل غير ذلك. أما الدليل الخامس فهو ما أخرجه الحاكم وابن جرير الطبري في تفسيره والأجوز في الشريعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خطب فقال: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الدليل السادس حكاية الإجماع. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. الدليل السابع قول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. أما الدليل الثامن فهو ما جاء عن يسير بن عمرو رحمه الله تعالى قال: لما كان في الناس من القتل ما كان، سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه سائل فلحقته بالسيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ فاستقبلته فأجلسته فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليكم وقلت: قد كان لك صاحبان مفزعي اليهما حذيفه بن اليمان وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما، فاما حذيفه فلا، واما ابو موسى فاتى الشام، واني حدثت بمسيرك ما اتبعتك واني لمحمود، اي في هذا العمل، واني انشدك الله عز وجل وانشدك الاسلام ان كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الفتن الا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا شهدت لي رأيك. فقال لي: يا يسير، إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وفي لفظ أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه عهد إليهم فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا حتى يستريح فرد أو يستراح من فاجر. أما الدليل التاسع فهو ما جاء عن سويد بن أقلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد الحبشي مجزأ فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. فنهاه عمر عن مفارقة الجماعة، وهذا هو وجه الشاهد من هذا هو موطن الشاهد في الحديث. أما الدليل العاشر فهو ما جاء عن محمد بن ابي قتله ان رجلا كتب الى ابن عمر يساله عن العلم، فكتب اليه ابن عمر: انك كتبت تسالني عن العلم، العلم أكبر من أن تكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كافة لسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. أما خاتم هذه الأدلة فهو قول ثابت بن العيان رحمه الله تعالى: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومسعودا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. هذه الأدلة السابقة في الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى: بعد أن ساق أدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر وبهذه الأحاديث وأمثالها، عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم على الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، فكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما العنصر الآخر من عناصر هذه الكلمة فهو الحديث عن التحديد في ترك الجماعة ومفارقتها. سمعنا ما جاء من الآيات والأحاديث والآثار في وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والآن نلقي الضوء على طرف يسير مما جاء من الأدلة في تحريم ترك الجماعة والتحديد على من فارقها. فمن الأدلة في هذا الباب قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول الله سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول البغوي رحمه الله تعالى: بعد الله الأنبياء كلهم لإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. قال هذا على قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى آخر الآية. وأما السنة النبوية فيها الكثير الكثير من الأحاديث المشددة في ترك الجماعة ومفارقتها. فأول هذه الأحاديث إخباره عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة فقد خلع عبقة الإسلام من عنقه. جاء ذلك في حديث الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة عند شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جفاف جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ندعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وجاء أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة حبرا خلع رفقة الإسلام من عنقه، وفي لفظ: من خالف الجماعة شبرا. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه. وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. والمعنى: الرفقة هي ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان الدابة إذا خلعت الرقة التي هي محبوبة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. ثانيا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو خارج عن الطاعة مخالف للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين من كره من أمره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان حبرا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يغلب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يأتي لذي عهد عهده فليس مني وليس منه. وفي مسلم أيضا عن ابن عمر مرفوعا من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد أخرجه الحاكم ثم استدرك بلفظ من خرج من الجماعة جيد حبل فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وفي المسند وابن حبان عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وقوله عليه الصلاة والسلام قيد الحبل أي قدر يسير وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. يقول الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه العدلة فإن في مفارقة الأمراء والأئمة مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كلف الطاعة وظل الأمنة وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة. وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. ثالثا قوله عليه الصلاة أخباره عليه الصلاة والسلام أن المفارقة للجماعة لا يسأل عنه لا يؤبه به وذلك كناية عن عظيم هلكته. ففي المسند وفي الأدب المفرد للبخاري عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنها رجل فارق الجماعة وعصى إماما ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مغنى في الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهما. وهو حديث صحيح. رابعا أنه عليه الصلاة والسلام حل دم المفارق من جماعة وذلك دليله ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا لفظ مسلم ويقول على عليه النووي رحمه الله. وأما قوله التارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي مدة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عوقة بن شريح الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون حنات وحنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف فإن منته. وفي رواية فاقتلوه. وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال النووي فيه أمر بالقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك إن لم ينتهك قتل، وإن لم يندفع شره إلا لقتله فقتل كان هدرا. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن المفارقة للجماعة لا حجة له يوم القيامة، وقد تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد أخرجه الإمام أحمد أيضا في موازنة للمسند وفي لفظ للإمام أحمد: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية. وهذا الحديث أورده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حجة في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية. وقد أخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن لبحي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة في المدائن ليالي سار الناس إلى عثمان، يعني أيام الفتنة، فقال: يا لبحي ما فعل قومك؟ قال: قلت عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل؟ فتملك رجالا في من خرج إليه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستدل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. قال له أحمد ولفظ الحاكم: ولا حجة له. يقول النووي على حديث ابن عمر وقوله: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان مع من فارق الجماعة. ففي حديث عقدة بن شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي هلاك وهلاك، ومعنى الهلاك يعني الشرور وفساد متتابع خالفا عن السنة والجماعة، ستكون بعدي هلاك وهلاك، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكر. وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما تقدم مقتصرا على قوله: إنه ستكون هلاك وهلاك، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي الجميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ المسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. والشاهد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. رابعا أنه عليه الصلاة والسلام ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحتى على ذلك، وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين. فكل حديث جاء بالخوارج فيه التحذير الشديد من مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر، إلى عنصر آخر. العنصر الثاني هو الكلام على تأكيد حكم المفارق، قتل المفارق للجماعة. المفارق للجماعة كما تقدم يقتل، من حديث الواردة في ذلك حديث ابن مسعود وحديث عربدة ابن حريث رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقد أكد هذا الحكم أئمة كبار كابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث يقول: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. ويقول العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى على حديث عقدة بن شريح: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل كفر كما قلنا، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. وجاء في الضرر السنية في الأجوبة النقدية قول بعض أئمة الدعوة وعلمائها: الجهاد مشروع لأحد أمور، منها الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلما، كما جاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه خوارج فهو يعتقد إسلامه، فإنه سئل عن كفرهم فقال من الكفر فروا. فقال مرة أخرى لما سئل عنهم إخواننا غلوا علينا. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه فائلا منها. وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحبونهم على ذلك ويخلفون التصانيف بفضل ذلك، وبفضل من قام فيه لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله، فلا تحل طاعته لأحد بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق. قلنا هذا الحكم وبيناه لأجل أن يعلم الناس عظم الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم، وأن حكم من فعل ذلك حكم شديد وهو القتل، لأنه لا يناسب جريمته العظيمة إلا إتلاف نفسه وإزهاقها تبعا للضرر المتوقع أو المتيقن من جراء فعله هذا. ففي ذلك تحذير شديد ونهي أكيد عن مفارقة الجماعة وشق عصاها. فإن سأل سائل: من هي الجماعة الواردة في الأحاديث التي سمعناها قبل؟ فنقول: الجماعة الواردة في الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، فمن خرج على الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة، كما قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر بنظوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأمينه، فمن نكد عن بيعته خرج عن الجماعة. ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم أيضا في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن المقصود الجماعة على إيمان يسمع له ويطاع. يقول الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة فهو شاق هذا الخارج عليه العطاء، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. كنا متأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة دينية ودنيوية على من فارق جماعة المسلمين وخرج على إمامهم، ليدرك أن مفاسد هذا الخروج عظيمة وآثاره خطيرة أي إن كان قصد الخارج. وننظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد استقرأ التاريخ في هذا الباب وحسبك به من المستقر. يقول: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أدانته. ويقول أيضا رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكبر الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكبر المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. فهذا استقراء تاريخي من إمام العمل عليه يوضح أن الخارجين عن الإمام يحدثون من الفساد أكثر مما يصلحون، بل لا نسبة بين هذا وبين هذا. وإذا أردت أن تعرف وبال الخروج على المجتمعات وأضراره العظيمة على الناس، تتأمل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي لفظ: الجماعة بركة والفرقة عذاب. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وصح عن ابن عباس أنه قال: طرهم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالودة وهو نوع من الحلوى أن آكل الفالودة بالفرقة. الفرقة عذاب بكل صوره وأنواعه، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. من مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها استبدال للأمن بالخوف واستبدال للحذاء عند الجوع وإراقة للدماء وأسف للأعراض ونهب للأموال وقطع للسبل وتسلق للسفهاء وانتشار للجهل ورفعة للجهال ونقص للعلم وغربة لأهله وضعف الدين وغربته وكل لون من ألوان الفساد العريضة في الأرض والله لا يحب المفسدين. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين، وهي أسباب كثيرة نعرض لبعضها. فأول هذه الأسباب التي تدعو إلى الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم وتسهل هذا الفعل وتزوره عند من ضعفت فكرته وقلت الاجتماعات السرية. الاجتماعات السرية أيها الإخوة هي باب من أبواب الشر، إذ أن الاجتماع السري يفضي إلى العمل بما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المجتمعين في هذا الاجتماع لا يصلحون غيرهم من الأمة على ما يعملون وعلى ما يدرسون، فيخرج بهم الشيطان فيوقعهم في الفساد والضلال والإغلال. وإذا أردتم أن تعلموا فساد الاجتماعات السرية وأنها خطر هو ذلك، فتأملوا قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: إذا رأيت قوما يتنازون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه لنا كائد السنة عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا الأثر منه رضي الله تعالى عنه يدل دلالة صريحة على أن مصدر الفساد والإفساد هو هذه الاجتماعات السرية. قد يحرض بعض المشددين والملبسين ليقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل أول ما دعا سرا في مكة، فنقول إن الاحتجاج بذلك على الأعمال السرية وتفتيشها دليل لا يصح، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرزي هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام هذه الأيام من اجتماعات سرية. وذلك لأن الله عز وجل نسق هذا الأمر بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدع بالدين، فمنذ أن صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدين وهو لا يحتاج إلى سرية ولا تجوز فيه السرية. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جيد عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وقال: يا رسول الله أوصني، قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وأد الزكاة واعتمد واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر وعليك بالعلانية وإياك والسر. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السر وأمره بالعلانية بعد أمره له بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، فدل على أن الإسلام ما دام أنه له حاكم قائم به رافع لواءه لا تجوز فيه السريات بحال من الأحوال، حتى لو كان هذا الحاكم ضعيفا أو فاسقا أو نحو ذلك، فإنه ما دام مظهرا لشعائر الإسلام فلا يجوز أن يعمل عملا سريا تحت لوائه بأي حال من الأحوال. كذلك من الأشياء التي تسبب الخروج عن ولاة الأمر التحزب، التحزبات الباطلة، لأن التحزب المطلوب هو التحزب لأهل السنة والجماعة، التحزب لإمام المسلمين ولجماعة المسلمين، فهذا تحزب محمود وهو من التحزب الذي قال الله عز وجل فيه أولئك حزب الله ولكن حزب الله هم المفلحون. فقد قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التكري الذي توفي سنة 83 للهجرة قال هذه الأمة 73 فرقة ابن 72 هالكة كلهم يبغض السلطان والنادي هذه الوافدة التي مع السلطان. هذا كلام هذا الإمام. ولا أظن أن أحدا ممن رقر الإمام في قلبه أنه سيقول هذا الإمام مداهن أو هذا الإمام مباحث أو نحو ذلك من الكلمات النافية. فهذا الحزب لا نتحدث عنه، إنما نريد الأحزاب الضالة، الأحزاب المنحرفة التي فارقت جماعة المسلمين وإمامهم. هذه هي من الأحزاب الشيطانية التي قال الله عز وجل فيها أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر بالشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع حزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواب الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد والعباد الفساد. واسمع إلى هذا وتأمل وتعلم جيدا أن الأحزاب الفاسدة هي سبب من أسباب الخروج على إمام المسلمين وإمامهم. يقول الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه. والمقصود بمن قطع عليه كلامه غوغاء من جاء من الأنصار من أهل الفتنة، فقطعوا عليه كلامه فترانوا في البطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: تحسبها أم سلمة رضي الله عنها؟ قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد بدأ ممن فرق دينه واحتذب وسلم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه التحذرات هي من الأسباب التي أدت إلى حروب الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه، بل أدت إلى الوقوع في ذنب عثمان وقتله عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلية. كذلك من الأمور التي تسبب الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم مخالفة الشرع بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل أصيل في هذا الدين، بل لا يستقيم الدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لا نأمر بالمعروف ولا ننهي عن المنكر إلا حسب الضوابط الشرعية التي جاء الشارع بها، لأن الذي شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشارع، ولذلك لا نأمر ولا ننهى إلا حسب القيود والضوابط التي ضبطها لنا الشارع صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر انطلاقا من عاطفة أو حماس أو نحو ذلك فإنه يسيء ويظلم نفسه ويظلم غيره. يقول الأجري رحمه الله أو أخرج الأجري عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالقريبة وهو موضع بالبصرة، فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فهذا دليل على أن الجاهل لا يأمر ولا ينهى حتى يتعلم ما يأمر وما ينهى عنه، لأنه إذا أمر ونهى بغير علم شرعي فإنه يقع فيما هو أنكر منه بما هو أنكر من المنكر الذي يريد إنكاره. واستمع إلى هذا الأثر الذي يشرح صراحة هذا الأمر ويوضحه، وهو أثر حذيفة بن اليمان أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. فكأن من تكلم مع حذيفة أراد منه أن يشهر سلاحه على الإمام، فقال له: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن ومحمود ومطلوب، لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ترفع السلاح على الإمام. ولهذا أخرج عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي عن طاووس قال: أتى رجل لابن عباس فقال: ألا أقدم على هذا السلطان فأمره وأنهى؟ قال: لا، يكون لك فتنة. وراى أيضا ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قلت: آمر أميري بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال إن خشيت أن يقتلك فلا. وحين يقول للبيهقي قلت لابن عباس أمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينك ولا تغتب إمامك، يعني مره بالمعروف فيما بينك وبينه إذا كنت غير خائف على نفسك من القتل، وأيضا إذا نصحته فيما بينك وبينه فلا تقتله، لا تتحدث في عرضه ولا تتكلم خلفه ولا تذكر معائبه، ولهذا قال ولا تغتب إمامك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبط بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه مبعان على الأمة وباب فتنة على القائل به وعلى جماعة المسلمين. ولهذا لما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن أصول الشريعة وأمر الصحابة ومراعاة للمصالح ودرء المفاسد، ماذا نجم عن ذلك؟ نتج عن ذلك الفساد العريض والطبع الكبير في جسم الامه، سفكت الدماء، سفكت الاعراض، مهبت الاموال، قتل النساء والاطفال، كل ذلك تحت اسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كتب راي المعتزله عمرو بن عبيد الى امام الائمه السلف الامام ابن جرمه يحض على الجهاد ويامره بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففهم ابن جرمه نقل على المعتزله وانه يريد الخروج على ولاه الامر، فقال له فالأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والقائمون به لله أنصاره والتاركون له عجزا لهم عذرا واللائمون له يا عمرو أسراره. الأمر والنهي لا بالسيف يشعره على الخليفة فإن القتل على الخليفة فإن القتل إرار على الخليفة فإن القتل إرار. وإذا اتبعنا الكتاب والسنة علمنا أن الإنكار على الولاة يراعى فيه أن لا ينكر باليد ولا يشرع عليه السلاح وأن تكون المرافقة سرا ولا يتلطف معه في الكلام، فإذا فعل ذلك المسلم بريئت عهدته وانتفع بإذن الله عز وجل به في أمره ونهيه، وكان أمره ونهيه خيرا كله، فإن خالف ذلك فإن أمره ونهيه مدعاة إلى الخروج على الإمام أو دعوة إلى الخروج على الإمام وعلى جماعة المسلمين. أيضا من الأمور التي تسبب الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم اتباع الهوى، اتباع الهوى وهو الميلان إلى ما تسترده النفس من الشهوات من غير داعية الشرع، من غير برهان الشرع، من غير دليل شرعي، يجلب الإنسان في مهالك منها الخروج عن جماعة المسلمين وإمامه. ولهذا لما اتبع الخوارج الهوى اتبعوا المتشابه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ظلوا وأضلوا كثيرا. ولهذا فإن ابن عباس يقول لما ذكر الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. مثال اتباع الهوى الذي يسوق إلى الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل محتاج إلى بيان. وقد بين ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم رجل، لأنه إذا أمرنا الله عز وجل بالتحكيم فالحكم به حكم لله تعالى. فالخوارج جعلوا قول الله عز وجل ان الحكم الا لله منقطعا عن قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من تكفير الحكام اذا حكموا بالهوى ونحو ذلك. كذلك اتخذ الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فجعلوها الكفر الاكبر. وقد أخرج ابن وهب عن بطين أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الكروبية؟ قال يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت الكفار فجعلوها على المؤمنين. فصر سعيد بن جبير من ذلك وقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدلت ربه ومن عدلت ربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. وقد أخرج نحوه تعجبه بالشريعة من قول سعيد بن جبير وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد مختصرا على الجملة الأولى. وقال إسماعيل بن سعيد الشعلبي سألت أحمد بن حنبل وماذا نحكم لما أنزل الله أولئك هم الكافرون قلت فما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة. وهذا أيضا نقل على ابن عباس ما ثبت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأسانيد الصحيحة. فاتباع الهوى هنا عند الخوارج واضح جدا وهو أنهم أخذوا هذه الآية وماذا نحكم لما أنزل الله أولئك هم الكافرون وجعلوها في الكفر الأكبر دون الرجوع إلى تفسير أهل العلم ودون الرجوع إلى تفسير من نزل القرآن بينهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فاتبعوا أهواءهم ولم يعبأوا بقول ابن عباس حق الأمة وترجمان القرآن. ومن الهوى أيضا أن بعض خوارج العصر الآن جاء بتضعيف حديث ابن عباس في أن هذا الكفر الوارد في الآية كفر دون كفر وهذا من أعجب اتباع الهوى عقل الله وإياكم. نحن لا نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس جريمة بل هو جريمة نكرة شنيعة وهو منكر عظيم، لكن بياننا للحكم الشرعي الصحيح له لا يجعلنا نخالي فنأتي بغير ما حكم الله عز وجل به. فنقول إن الحكم بغير ما أنزل الله منكر وجريمة وشناعة وفظاعة ومن فعله فهو على شفا هلكه، لكن لا يكون كافرا في كل احواله وفي كل صوره، بل الاصل انه لا يكفر الا اذا حكم بغير ما انزل الله مستحلا ذلك، او راى ان حكم البشر افضل من حكم الله، او ان حكم البشر مساو لحكم الله عز وجل، ونحو ذلك من التفصيلات التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك من الامور التي تعين على الخروج على ولاه الامر التواني في القضاء على بلوغ الخوارج، فيقصد بذلك تنبيه ولاه الامر الى الحزم في من راوه يتقلد فكرا خارجيا واضحا، وهذا الامر ذكره اهل العلم قبلنا ووضحوه وبينوه، ونحن لا نقصد ان يقطع على فلان او فلان كما قد يتصور بعض الحمقى الرعاه، بل نقصد حكما عاما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى وبينوه. ولهذا فانني نقلت في الكتاب اقوال الائمه، فابن قدامه رحمه الله في المقنع يقول: وان اظهر قوم راي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فان سبوا الامام عذرها. اذا بدا التفريط العملي لمذهب الخوارج او لمقدمات الخروج فانهم عندئذ يعذرون. فإن سبوا الإمام عذرهم لما وقع منهم من الأذى وغدت عن منصب الإمامة، فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصلحوا عذروا أيضا، وذكر المرداوي بالإنصاف وغيره لأن الإقرار على التحريض مضمن للتصريح، فكان التعذير حاكما لما بعده من التصريح. ونص الشوكاني رحمه الله تعالى على ذلك فقال: الواجب دفعه أي المثبت عن ولي الأمر عن هذا التثبيت، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيت بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساهم في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وترتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيت نزع ليده من طاعة الإمام. فكل ذلك يدل على أن الواجب الحماية منصب الحماية دين الله عز وجل، والحفاظ عليه من الدسائس من الافكار والمذاهب الفاسده، وهذا يدل على ان ولي الامر ينبغي عليه ان يحافظ على عقيده اهل السنه والجماعه، فمن اراد ان يقل بها قدره بما يراه محققا للمصلحه العامه التي تتناسب مع حجم جريمته وتتناسب مع حجم الساده. كذلك من الامور التي تسبب الخروج على ولاة الامر وعلى جماعة المسلمين اساءة الظن بولاة الامر من المسلمين. زرع المرجفون والمنافقون والمغرضون زرعوا في كثير من ابناء الامة اساءة الظن بولاة الامر من المسلمين، وهذا باب سوء عظيم، لانه متى وجد الظن الفاسد بإمام المسلمين وبتصرفاته كلما وجد ذلك وجد الخروج أو مسببات الخروج. ولهذا فإن العلماء كانوا ينهون نهيا أكيدا عن إساءة الظن بولي الأمر من المسلمين، لأن الأصل في ولي الأمر من المسلمين أنه يحرص على رعيته وينظر الصالح لهم. ولهذا قال علماء الدعوة قالوا في بعض رسائلهم: ومما أثر الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم، هذا سبب لحرمان العلم النافع. ومما أثر الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر للعسر واليسر والمنكر والمكر، حتى قال: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقداته ومعاهداته، لأنه نائب المسلمين والنظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم الدين وتتفق كلمة المسلمين. أن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين. لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين، خصوصا المتدينين في الإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإرضاء عند الناس وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة. فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له ظاهرا وظاهرا. فلا يجوز لأحد الاستياق عليه ولا المضيف فيه من الأمور إلا بإذنه، ومن استاذ عليه فقد سعى في سبع عطى المسلمين وفارق جماعتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عطى الأمير فقد عطاني، ومن عطاني فقد عطى الله. والمراد بالأمير في هذا الحديث هو بلغه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم. انتهى كلامهم رحمهم الله تعالى. ثلاثة من الأسباب التي تعين على الخروج وتحذر عليه الوقوع في ولاة الأمر بالسب. السب هذا محرم على جميع المسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يسب أخاه المسلم. ولهذا فإن الشارع حذرنا من قتل أعراض الناس والوقوع فيها، وجاء أيضا الشارع ليؤكد على أن ولاة الأمر سبهم أعظم جرما وأشنع خطرا، لأن فيه إخلالا في منصبهم الذي ولاهم الله عز وجل إياه، وفيه تحريضا على مخالطتهم مشابهة لأهل الجاهلية. جاء عن أنس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. وفي لفظ: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا. هذا إجماع من أكابر الصحابة رضي الله عنهم على النهي عن سب الأمراء لذاته ولما يقضي إليه من الخروج. فالسب دائما يولد الحقد والبغضاء لهذا الإمام، مما يفضي إلى وقوع مفاسد ومخاوف كبيرة. ولهذا لما قيل لعبد الله بن حكيم لما قال لعبد الله بن حكيم: أنا لا أعين على دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه، قيل له: أو أعنت على دمه؟ هل أنكرت بدمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وعلى صحيح أنه عندما كان يعد نعائبه مما لا يقل منها بشر، فإن البشر عرضة للخطأ وللنقص ونحو ذلك. فلما عدد هذه المساور وهي بزعمه أنها مساور وقد تكون من أعظم المحاسن، لكن يراها بل بصيرة له أنها مساور، لما عدد هذه المساور تعالى على ذمه لأنه أثار الرعاة بالجهاد. ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا الحديث أورده أبو بكر. لماذا؟ لأن أمير البصرة من قبل عثمان رضي الله عنه وهو عبد الله بن عامر لبس ثيابا رقيقة فقعد المنبر، فجاء رجل من الخوارج وقال في المسجد: هذا الأمير يلبس ثيابا في الساق. فعظم أبو بكر على هذه الطريقة في الإنكار وأنها طريقة غير صحيحة وأنها لا توافق الشرع، فجاء بهذا الحديث وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، اعتبر أن ذلك إهانة له. من الأمور التي تسبب الخروج على ولاة الأمر المسلمين التقدم للعلم الشرعي من الجهال، فإن الجهال إذا تقدروا في مراكز العلم والتعليم ووصلوا إلى مراحل كبيرة في ذلك لا سيما في آخر الزمان الذي ينتشر فيه القلم، فإن ذلك مما يؤدي إلى اختلال موازين أمور كبيرة، من ضمنها اختلال السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، واختلال احترام الأئمة وتقديرهم. ولهذا فإنني أكتفي بنقل كلام الراغب الأصمعاني رحمه الله تعالى حيث يقول: لا شيء أوجب على السلطان من إعادة أحوال المتصدرين للرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الحق ويكثر الإحراق ويقع بين الناس التباغض والتنافر. قال: ولما ترشح قوم للزعامة بالعلم بغير استحقاق وأحدثوا بأمرهم بدعة استغنوا بها العامة واستكلفوا بها منفعة ورئاسة، فوجدوا للعامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقوم بتوفيرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا من سده ورفعوا به سورا مسدلة، وطلبوا منزلة خاصة ووصلوها بالوقاحة وبما فيه من الشرف، فدعوا العلماء وجعلوهم ارتقادا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأضلافهم وأصنافهم، فتولد بذلك البراء والجور العام والعار. فهذا ما ذكره أهل العلم في هذه القضايا المهمة، وقد تقناه على وجه الاختصار حتى يهم نفعه ويكثر المستفيدون من سماعه إن شاء الله تعالى. وأهيب بالإخوان أن يحرصوا كل الحرص على بث هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعدم التضعضع في تقريرها وفي نشرها بين الناس، فلا ينخدعوا بالمتفرقين الذين خدعوا بالغرب وأهل الغرب وتركهم في حكمهم ومع رؤسائهم، فإن أولئك لهم دين ولنا دين نعتز به ونفتخر به، فنحن نسمع ونطيع، وإن ضرب ظهرنا فأخذ مالنا، أما أولئك فلا يفعلون ذلك، فالفرق بيننا وبينهم كبير، فنحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فما جاء عن الله وعن رسوله قبلنا، وما لم يأتي عن الله وعن رسوله رفضنا. أما أهل الغرب ومن اضطر بهم فهؤلاء أتباع الهوى وأتباع النفس الأمارة بالسوء، أتباع الشيطان الرجيم، عافانا الله وإياكم من ذلك.